أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث الرسل بالبينات وأنزل معهم الشرائع لهداية الناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أنزل عليه القرآن وبعثه بأرشد الأديان. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم أتم بركاتك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ورد عن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن تكلفوهم فأعينوهم. حديثنا هذا اليوم بعنوان: العمالة المنزلية وأخلاق النبوة. أن يحترم الإنسان من هو أعلى منه رتبة ومكانة، فذلك أمر طبيعي تفرضه معادلة الحياة الاجتماعية، أن الإنسان يحترم من هو أعلى منه مكانة، من هو أعلى منه رتبة. وكذلك أن يحترم الإنسان أنداده، فهذا أيضا أمر طبيعي، لأنه يتوقع منهم الاحترام في المقابل، إذا لم تحترمهم لا يحترموك. فالإنسان يحترم أنداده، يحترم الآخرين من أجل أن يردوا له أيضا الاحترام في تعاملهم معه، هذا أمر طبيعي. ولكن أن يحترم الإنسان من يعمل تحت سلطته ونفوذه، من يكون خادما له وأجيرا عنده، هذا الخادم والأجير يجد الإنسان نفسه في موقع أعلى منه من حيث الرتبة والمكانة الاجتماعية، والخادم هو مضطر لكي يلبي أوامر مخدومه، فهو في موقع ضعف تجاهه. أن يحترم الإنسان خادميه، هذا لا يحصل إلا من صاحب خلق رفيع وشعور إنساني عميق. لذلك عادة ما يعاني أفراد هذه الشريحة من المستخدمين كالعمالة المنزلية، عادة ما يعانون من سوء التعامل، أو على الأقل قلة الاحترام لهم، يعانون من الجور في بعض الأحيان على حقوقهم، الحيف على حقوقهم وامتهان كرامتهم، وقد تحدثت تقارير دولية من منظمات أممية عما تعانيه العمالة الوافدة والعمالة المنزلية في مختلف البلدان من حالات تنكيل، من سوء معاملة، من مصادرة حقوقهم وتأخير مستحقاتهم المالية. تقارير كثيرة صدرت في الصحافة في مختلف البلدان، بلادنا وفي غير بلادنا، تنشر بعض الأحيان أحداث حول إساءة التعامل مع بعض هؤلاء المستخدمين. ولذلك نسلط اليوم الضوء على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المجال، وما تميز به من تعامله الإنساني والأخلاقي الرفيع مع مستخدميه، مع من كانوا يقومون بخدمته في شؤونه الشخصية. نتحدث عن بعض الجوانب، وإلا ففي هذا المجال أيضا السيرة النبوية ثرية بالروايات والأحاديث والقصص والمشاهد والمواقف، لكن سنقتبس بعضا منها. أولا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتعالى على خادميه، بل كان متواضعا لهم. تشير روايات السيرة أنه ربما كان يأكل مع خدمه، يجلس معهم على مائدة واحدة ويأكل معهم، كان لا يرتفع. ورد في السيرة أنه كان لا يرتفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا في ملبس، وكان يوصي أصحابه بذلك. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكله أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. هذا الخادم هو تعبان، وعد هذا الطعام، كيف يطيب لك أن تأكل الطعام وتتركه هو يشم الرائحة فقط؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: الأولى أن تجلسه معك يأكل معك، وإذا لا أنت تأكل مع أهلك، على الأقل أن تناوله شيئا من هذا الطعام. أكثر من ذلك، انظروا إلى هذا الخلق النبوي الرفيع. كان يخاطب خادمته أم أيمن، أم أيمن خادمة كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله يخاطبها يا أمه، أمه، أمه يناديها، يخاطبها هكذا. وكان يقول: أم أيمن هي أمي بعد أمي. وحينما انفردت في منزل لها كان يزورها في بيتها، يذهب لزيارتها. وكان يوصي أصحابه قائلا: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. والرواية التي نقلناها، الحديث الذي رواه أبو ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: إخوانكم خولكم. الخول هم الخدم، هؤلاء الخول هم إخوان لكم، إخوانكم في الإنسانية، وإذا كانوا مسلمين فهم إخوانكم في الدين. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. ظروف الحياة والمعيشة خلت يترك بلده وأهله وعائلته ويجي يشتغل عندك، وأنت جعلك الله في موقع أن تستخدمه، فيجب أن تستذكر نعمة الله سبحانه وتعالى وتشكر هذه النعمة. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، لا ترهقوهم بالعمل، فإن تكلفوهم فأعينوهم. هذا في البند الأول في المجال الأول. ثانيا، كان رفيقا بهم لا يجرح مشاعر أحد منهم ولا يسيء لمن أخطأ منهم. فقد ورد في سيرته أنه صلى الله عليه وآله ما شتم أحدا بشتمة، ولا لعن امرأة ولا خادما بلعنة، ولا لاموا أحدا إلا قال دعوه. بعض الناس يتساهل مع مستخدميه، مع هذا العامل أو مع هذه العاملة الشغالة الخادمة في البيت أو مع السائق، ينهر، يصرخ، يسب، يشتم. هذا لا يجوز، هذا حرام شرعا. ثق أن كل لفظة بذيئة تقولها لخادمك، تقولها لهذا العامل عندك، ستسجل عليك وتحاسب عنها يوم القيامة. راح تجي يوم القيامة تلتمس أن يعفو عنك، تلتمس هذا العامل، هذا الخادم، هذه الخادمة أن تعفو عنه. هذا لا يجوز أن تجرح مشاعره، إنه إنسان له كرامته، له احترامه، خذ حقك من الواجب، العمل اللي لازم يؤديه لازم يؤديه، يقوم به. لكن أن تسبه، أن تشتمه، فهذا لا يجوز لك. أحد الأصحاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، عندي عبيد يأذوني ويخونونني بعض الأحيان ويسيئون التعامل، فأنا أسبهم، أضربهم، فماذا سيكون وضعي؟ النبي صلى الله عليه وآله قال: يوم القيامة تنصب الموازين، فإن تعاملت معهم بما يستحقون، أساءوا وأنت عاقبتهم على الإساءة بحدودها، فلا لك ولا عليك. وإن كنت قد تعاملت معهم بأقل ما مما يستحقون من العقوبة فلك الأجر والثواب، وإن زدت عليهم في العقوبة فإن الله تعالى يقتص لهم منك يوم القيامة. يا رسول الله، يقتص لهم مني يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: إذن خير لي أن أطلق سراحهم وافتك منهم بعد ما تورط بعد في الحالة. وعن زوج رسول الله عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، ولا مرة رفع يده على أحد. وعن أنس هذا كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله 10 سنين فما سبني سبة قط، ولا ضربني ضربة قط، ولا عبس في وجهي، ولا أمرني بأمر قط، فتوانيت فعاتبني عليه، فإن عاتبني أحد من أهله قال دعوه، فلو قدر شيء كان. وعن عبد الله بن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن خادمي يسيء ويظلم، أفأضربه؟ قال: تعفو عنه. قال: كما أعفو عنه؟ مرة مرتين؟ فقال صلى الله عليه وآله: تعفو عنه كل يوم وليلة 70 مرة. إذا سوى 71 غلطة بعدين تحاسبه، أما إلى 70 طبعا قد يكون العدد يراد به الكثرة، يعني أنه تعفو عنه كثيرا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعامل مع الخدم ويوصي أصحابه بذلك. عن أبي مسعود يقول: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. في البند الثالث نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتفقد خادميه، هم يقومون بخدمته لكنه هو أيضا يتفقد شؤونهم ويتفقد أوضاعهم ويهتم بشؤونهم الشخصية. فقد ورد عن أنس قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وآله، يؤدي بعض الخدمات للنبي، افترض يكنس أو يجيب بعض الأشياء أو ما أشبه ذلك، كان يخدم النبي. فمرض، صار مريض هذا الغلام اليهودي، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله يعوده، غلام خادم عنده ويهودي أيضا مو من دينه، لكنه لما سمع عن مرضه ذهب إليه يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه هذا الغلام اليهودي، طالع في وجه أبيه ماذا يقول أبوه، فنظر إلى أبيه كأنه متهيب متخوف من أبيه وهو عنده، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وورد عن خادم لرسول الله صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول للخادم: ألك حاجة؟ يمر على النبي يقول له: محتاج شيء؟ تحتاج شيء؟ عادة الخادم هو الذي يقول إذا في خدمة، إذا تحتاج شيء لمستخدمه. النبي صلى الله عليه وآله هو أيضا يقول لخادمه: ألك حاجة؟ ربيعة بن كعب الأسلمي أيضا كان يقوم بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: في ليلة من الليال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ربيعة، سلني أعطك. اسأل شو تريد، يعني ما هي الحاجة التي تريدها؟ قلت له: أفكر يا رسول الله. يقول: جيت أفكر شنو أطلب من رسول الله، يعني بيت، مرض، فلوس، ماذا أطلب منه؟ فقلت: إن هذه الدنيا فانية منقطعة. جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة، وفي رواية ثانية أن يجعلني مرافقك في الجنة، ما دام أعطاه مجال، شيك مفتوح، اسأل وأنا أعطيك. فقال صلى الله عليه وآله: من أمرك بهذا؟ من أعطاك الفكرة؟ قال: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. هكذا كان يتعامل مع خدمه. واسمعوا هذه القصة الرائعة في السيرة النبوية، أن امرأة كانت تخدم، سوداء كانت تخدم المسجد، تقوم المسجد، تنظف المسجد. ماتت هذه المرأة في ليلة من الليال، توفيت. الأصحاب قالوا: الحين نص الليل، لماذا نخبر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قاموا هم بتجهيزها وتشييعها ودفنها. في اليوم الثاني افتقدها النبي صلى الله عليه وآله، فسأل: أنا وين فلانة اللي كانت تقوم المسجد؟ قالوا ماتت يا رسول الله، فعاتبهم: ألا أخبرتموني؟ ألا آذنتموني بها؟ لماذا لم تخبروني؟ تأثر أنه لم يحضر أمر تشييعها، ثم خرج بأصحابه إلى قبرها فوقف على قبرها فكبر عليها والناس من خلفه ودعا لها ثم انصرف. على ضوء هذه السيرة النبوية الهادية يجب الاهتمام بأوضاع العمالة المنزلية وعموم أوضاع العمالة الوافدة، وهي تشكل نسبة كبيرة في عدد من بلداننا. ففي بلادنا السعودية أكثر من 13 مليون أجنبي، معظمهم من العمالة، يقيمون معنا. من أصل 34 مليون، 13 مليون هم أجانب يقيمون معنا. ومن هؤلاء 3,600,000 يعملون في خدمة المنازل، من سائقين ومن حراس منازل ومن ممرضين وما أشبه. 3,600,000 هؤلاء بعضهم قد يعاني من سوء المعاملة، وفي بعض الأحيان تؤجل رواتبهم، مستحقاتهم المالية. وكم قرأنا في الصحف دعاوى وتقارير في هذا المجال. هذا عامل جاء من بلده وترك أهله لكي يبعث لهم ما يقوتهم، ما يحتاجون إليه، أنت تستخدمه ثم تمنع عنه مرتبه ومستحقاته؟ أي ضمير هذا؟ أي وجدان هذا؟ وردت أحاديث ونصوص كثيرة أن من ظلم أجيرا أجره فهو من الكبائر، وإن الله تعالى يكون خصمه يوم القيامة. لا بد من الاهتمام بهذه الشريحة، احترام مشاعرهم، التعامل معهم تعامل إنساني، وأن نعمل على سد الخلل في التشريعات والقوانين التي تحمي حقوقهم، تحمي مكانتهم، تحمي إنسانيتهم، وأن ننشر ثقافة التعامل الإنساني مع هؤلاء من قبل مستخدميهم ومن قبل عامة الناس. لا تنظر إلى هذا السائق، إلى هذا الخادم، إلى هذا الكناس الذي يكنس الشارع، لا تنظر له نظرة ازدراء، عدم احترام. هذا قد يكون له مكان عند الله سبحانه وتعالى، وهو كإنسان له كرامته. ولقد كرمنا بني آدم، هذا مصداق للآية الكريمة، هذا من بني آدم الذين كرمهم الله. فعلينا أن نكون يقظين وحذرين على هذا الصعيد. علينا أن نقتدي بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن نهتدي بهديه. اللهم ثبتنا على محبة وولاية نبيك وأهل بيته الكرام، واجعلنا من السائرين في طريقهم والمتبعين لهديهم وتعاليمهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.